بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث قال: والمعاد حق، المعاد حق. المعاد هو البعث بعد الموت، وهو من أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل، وقد دلت أدلة كثيرة من القرآن والسنة وقام عليها الإجماع، وهو جزء من الإيمان باليوم الآخر. قال سبحانه وتعالى كما في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يتساءل ويستشكل. قال الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تعالى: كل هذه أدلة على البعث والنشور يوم القيامة، وهي كثيرة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أيسر عليه. الإعادة أيسر عليه من الخلق، لأنه قد خلق هذا الإنسان من عدم، قد خلقه من عدم، فإعادته أهون من خلقه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهكذا قد خلق الله السماوات والأرض وذلك أكبر من خلق الناس. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ومن تشكك في البعث أو كان في ريب منه فليقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك من البعث، ريب منه، ما هو المطلوب؟ قال: فإنا خلقناكم من تراب، أي تأملوا في أصل خلقتكم، لماذا تتشككون في الإعادة والبعث وأنتم تعلمون أن الله خلقكم من تراب؟ قال: من تراب ثم من نطفة، من تراب أي أصل أبينا آدم خلق من تراب، ثم بعد التراب من طين، من طين لازب، هذا أصل الخلقة، خلقة بني آدم. وبعد أن ركب آدم خلق منه زوجه حواء، وبعده بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل أصل هذا الإنسان عبارة عن نطفة في صلب أبيه، ثم يودعها في قرار مكين في رحم الأم، ثم بعد ذلك يركبه أطوارا في الخلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة. قال: ثم من نطفة ثم من علقة، كل هذا ليس فيها روح، علقة هذه التي تظهر الطحالب على المياه، يمر إنسان بهذه المرحلة، مرحلة عبارة عن علقة مثل الطحلبة في الماء، سبحان الله. قال: ثم من مضغة، قطعة لحم ليس فيها روح ولا جسد وليس فيها أعضاء، قطعة لحم، مضغة، سميت مضغة لأنها أشبه ما أقرب ما تكون بما يمضغه الإنسان، قطعة لحم صغيرة مثل اللقمة التي يمضغها الإنسان. ثم بعد ذلك مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. بعد ذلك يكون التخليق، يعني يركب الله عز وجل من تلك المضغة الأعضاء، أعضاء الإنسان، ويخلقه منها ثم ينفخ فيه الروح. قال: لنبين لكم، يعني هذا الآن الأطوار إنما هو نبين لكم كيف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإلا الله قادر أن يقول الإنسان كن بشرا فيكون بشرا سويا مباشرة، لكن هذا ليكون فيه بيان للناس. ولهذا لما قال إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فرقا على الجبال ثم ادعهن ايمعن ياتينك سعيا واعلم ان الله على كل شيء قدير، اعلم ان الله عزيز حكيم. فاذا هكذا يحيي الله الموتى. الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامه للبحر اجمع ما فيك والبر اجمع ما فيك والذي ذهب في الهواء والذي اكلته السبع، يبعث كل انسان ويركبه، الذي اكله الطير والذي اكله السبع والذي غرق في الماء والذي تاه في اي مكان بامر الله كن فيكون. يجمع الله عز وجل الناس جميعا بكلمه كن، بقوله كن فيكون سبحانه وتعالى، امر من الله جل وعلا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، الله على كل شيء قدير. في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه، حديث هذا فيه عبره، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجل ممن كان قبلنا، هذا تعتبر من الإسرائيليات التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن بها، قال كان رجل ممن كان قبلكم أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، يعني أكثر من الذنوب والمعاصي، فلما حضرت الوفاة جمع أبناءه، قال أي أبنائي أي أب أنا لكم؟ قالوا خير أب. إيش نقول فيك؟ خير أب. قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم الراحل، أي شديد الرياح أيام ما تأتي العواصف، في البر والبحر. وقد قدم بمقدمات أي أب أنا لكم، قد هي وصية ما وجدوا بد أن ينفذوها، لما مات أحرقوه، وهذا موجود إلى الآن في الديانة الهندوسية، يحرقون الموتى، يحرقون الموتى، فأحرقوه ثم سحقوه ثم انتظروا إلى يوم شديد الرياح فذروا نصف ذلك الرماد في البر ونصفه في البحر. كان يظن أن المسألة خلاص انتهت هنا، أنه خلاص انتهى. الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن إيش؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال فقال الله للبحر اجمع ما فيك، هات هات الذي فيك من هذه الذرات، وقال للبر اجمع ما فيك، فركبه بشرا سويا كما كان. قال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفا منك، ولا حملني شيء إلا أنني خفت أنني ألقاك على تلك الحالة خوفا منك. قال خذوه يا ملائكتي إلى الجنة. آدم خاف من الله سبحانه وتعالى، عذره الله بجهله، صحيح وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو الشك في المعاد والبعث، لكن كان عن جهل، كان عن جهل، فغفر الله عز وجل له وأدخله الجنة. قال في مواضع أخرى يقسم تعالى على وقوعه ومجيئه، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي والله، ويقسم على تحقيق ذلك بمن شاء من مخلوقاته، قال والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، إيش بعدها؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسيور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وفي بعض المواضع يأمر الرسول بالإقسام على ذلك، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وهكذا ويستنبئونك حقه قل إي وربي إنه لحق، وقد زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه يوم القيامة. والقرآن خلاصة، القرآن من أوله إلى آخره يذكر أحوال الآخرة ويقرر تفاصيلها من جنة ونار وبعث وحساب وجزاء، إذن القرآن كله يقرر هذه المسألة، هذه المسألة مسألة البعث والجزاء، وكذلك الفطر السليمة تؤمن بذلك، وقد نص أهل العلم على ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، لم يختلف فيه حتى اليهود ولا النصارى فيها، الكل يؤمن بأنهم يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الفرق بين اليهود والنصارى وغيرهم أن، وهكذا بين من ينكر يقول وإن بعث يوم القيامة لكن ما هناك حساب، مسألة الحساب هذا ستأتي معنا في درس الغد إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.